قال الله تعالى: فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون، إلى آخره. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم بقوله فأقبلوا إليه يزفون. وإذا كان أهل الباطل يسرعون إلى نيل غرضهم فينبغي أن يكون أهل الحق أسرع منه، لأن أهل الحق منصورون وأهل الباطل مخذولون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاجتماع على الشيء من أسباب نيل المراد، يعني كلما اجتمع الناس على أمر كان ذلك أقرب إلى نيل مرادهم، لقوله فأقبلوا إليه، يعني ولم يأتوا واحدا واحدا، وهذا أقوى الشوكة. فيتغرى على هذا أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أمرا أن يجتمع عليه مع إخوانه. ولكن هل من الحكمة أن يأتوا جميعا مجتمعين، أو أن يأتوا أفرادا لكن يتفقوا على أمر؟ ذكرنا أن هذا يرجع إلى ما تقتضيه الحال، فيتبع في ذلك ما هو أصلح، فقد يكون الاجتماع جميعا أصلح وقد يكون بالعكس. ومن فوائد هذه الآية أيضا أن هؤلاء القوم منتصرون لأصنامهم ومعبوداتهم مع أنها باطلة، فينبغي أن يكون أهل الحق الذين ينتصرون لله عز وجل أشد منهم انتصارا في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم وجدت أنهم متفرقون، فكل عالم لا يأوي إلى عالم ولا يشاوره ولا يأخذ برأيه، بل إنه مع الأسف ربما يضاده في رأيه مع علمه بأنه على حق، لكن يكون فيه شبه من اليهود الذين حسدوا العرب على ما أعطاهم الله عز وجل من النبوة العظيمة التي جعلها فيهم. فإن الذين كفروا، فإن اليهود كانوا يستفتحون على الذين كفروا وينتصرون عليهم، يعني يؤمنون النصر عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء محمد كفروا بمحمد لأنهم يظنون أنه يأتي من بني إسرائيل وآتى من العرب، وهم يظنون هذا تمنيا، وإلا فهم يعلمون، أو بل هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. ومن فوائد قوله أتعبدون ما تنحتون الإنكار على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل، الاحتجاج على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. كيف ذلك؟ أتعبدون ما تنحتون، يعني كيف تنحتونه أنتم وتصنعونه أنتم ثم بعد ذلك تعبدونه؟ أليس الأولى بالعقل، أليس الأولى من الناحية العقلية أن يكون هذا المنحوت هو الذي يعبدكم، لأنكم أنتم الذين انحتموه وأوجدتموه، ولكن عقولهم منتكسة فصار الأمر بالعكس، يعبدون ما ينحتون. ومن فوائد الآية في قوله والله خلقكم وما تعملون إقامة الدليل على أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، لقوله الذي خلقكم، فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، كيف تعبد من لم يخلقك وتدع من خلقك، أو تعبد من لم يخلقك مشركا له في من مع من خلقك. ولهذا أقام الله البرهان على أنه لا يصح أن يعبد سواه في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فقال: اعبدوا ربكم الذي خلق، ولم يقل اعبدوا الله، إقامة للدليل عليهم بالربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال العباد مخلوقة لله، لقول: خلقكم وما تعملون، سواء جعلنا ما مصدرية أم موصولة. إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح، خلقكم وخلق عملك، وإن جعلناها موصولة فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل، فإذا كان معمولك الذي بشرت أنت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله. وفي هذه الآية رد على من؟ على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في أعمال بني آدم، وقالوا إن الإنسان مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا خلق. فهو في الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لقول: تعملون، حيث أضاف العمل إليهم، وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة، وهو كذلك. فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار. فإذا كان فيها رد على الطائفتين المنحرفتين فأي طائفة تؤيدها؟ تؤيد طائفة السنة والجماعة الذين قالوا إن الإنسان له قدرة واختيار وإيجاد لعمله، ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة والإرادة هو الله، ففعله يضاف إلى الله خلقا وتقديرا، ويضاف إليه إيجادا ومباشرة، فهو مضاف إلى العبد باعتبار ومضاف إلى الله باعتبار آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا ما سبقت الإشارة إليه، وهو إقامة الحجة على أهل الباطل بباطلهم عن طريق العقل. فإذا كان الله خلقهم وخلق ما يعملون، فكيف يعبدون هذا المخلوق لله ويجعلونه شريكا مع الله في العبادة؟ قالوا ابنوا له بنيانا